بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. بمشيئة الله تعالى سنتكلم ونتحدث وندرس اليوم علما مهما، ألا وهو علم الفرائض. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
نعم، شيخنا، توقفنا في الحلقة السابقة عند موانع الإرث.
نعم.
وذكرنا منها وذكرنا التعريف لغة واصطلاحا. اليوم سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى عن موانع الإرث، وسأقرأ عليكم إن شاء الله المتن، أو سنقرأ الكتاب.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى،
نعم،
وموانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين.
على فكرة يجوز أن نقول على الأحياء رحمه الله تعالى من باب الدعاء.
نعم.
لكن تعارف علماؤنا رحمه الله جميعا أهل الميتين أن من مات منهم يقال عنه رحمه الله.
نعم.
ومن بقي حيا نقول
حفظه
الله. لكن نقول رحمه، نعم، ما في مانع، ولكن باب البيان والزيادة. نعم، تفضل.
الأول الرق.
نعم.
لغة هو العبودية.
نعم.
واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.
نعم.
فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه.
نعم.
ولا يورث.
نعم.
شيخنا، هنا موجود في الحاشية،
نعم،
أنواع الرقيق ستة.
نعم.
الأول القن.
نعم.
الثاني المكاتب.
نعم.
الثالث المدبر. الرابع أم الولد.
نعم.
الخامس الموصى بعتقه.
نعم.
السادس المعلق عتقه بصفة.
نعم.
نعم.
حنضيف تحتك أخ محمد السابع المبعض.
السابع
رقم سبعة المبعض.
نعم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرق فهو اصطلاحا كما ذكر أخونا محمد عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. انتبه جيدا. الشارع الحكيم حكم على هذا الإنسان الذي وقع في الرق بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله، لا بسبب عدم حسن تصرفه. انتبه جيدا عشان الكلام هذا مهم جدا. قد يكون العبد أذكى من سيده، ولكن تصرفه ليس نافذا إلا بإذن من؟ بإذن سيده. لأن الرقيق وملكت يمينه ملك لمن؟ لسيده. فالمانع في الرقيق حكمي، المانع في الرقيق حكمي، منعه من التصرف حكمي، حكم من الله جل وعلا. طيب عندنا مثال آخر، ما هو عندي صبي، الصبي أخ محمد قد يكون عنده مال ولكنه يمنع من التصرف فيه. المنع في الصبي لشك عدم تمام واكتمال إيه؟
عقلي،
العقل، آلة التصرف. لكن الرقيق قد يكون مكتمل الآلة تماما ولكن يمنع، لأنه هو بذاته مملوك، يعني نزعت منه الإرادة. فنقول بالله تعالى عجز حكمي لحق به. يعني إيه عجز؟ يعني لا يصلي الجماعات مع المسلمين. الجهاد ليس واجبا إلا بإذن سيده. وهكذا أحكام شرعية معينة سقطت عنه لأنه ماذا؟ في خدمة سيده. هذا ما نص عليه العلماء. ما دام رقيقا، طيب يقول فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لمن؟ لسيده. طيب يبقى الرقيق، انتبه، ما دام رقيقا لا يرث ولا يورث. يعني الرق صار حاجزا بينه وبين الوصول إليه المال، فصار مانعا. حضرتك بتقول عندي ست أصناف تحت في الهامش وأنا أضفت السابع سابعا. خلينا كده مع أخوانا الطلبة نكتب عشان نحاول نستفيد شوية.
نعم.
عندك رقم واحد اسمه يا أخ محمد
القن.
القن، أنا حكت الكلام سريع جدا كده، أخوانا أكرمونا بشيء جديد ما شاء الله جميل. يعني القن، من القن؟ القن من القني؟ ده احد انواع العبيد. وانا بتعمد توضيح هذا لان كما قلت لك تصور مساله العبيد مش موجوده في زماننا. نعم. غايبه عنا جميعا. ما عبد كده اسمه عبد قن في تصنيفه انه قن يعني ايه؟ بص كده يعني ايه كلام مميز جدا. عبد بكلياته مش بكلياته، عبد بايه؟
بكلياته.
وليس إما من ياتي بعده، يعني مش من السته اللي جايين. يبقى اسمه عبد ايه؟ القن. القن ده عبد ايه؟ كامل من كل صفاته، واكيد مش باللي جايين. طيب الثاني المكاتب، واقول المكاتب، المكا في شرطه فتحه مش المكاتب، لان مين المكاتب؟ السيد.
نعم.
هو الذي كاتب عبده على مال ان اداه صار حرا. من المكاتب؟ اللي هو العبد الذي كاتب سيده. نكتب التعريفات يا شباب، هنا نترك التعريفات. الذي كاتب سيده على اقساط ان اداها صار حرا. يعني يقول لسيده ايه اللي هو مالكه؟ انا اريد ان اتحرر ولا حرج عندي، تاخد كام؟ قال مثلا 100,000 في خلال قد ايه من الزمان؟ سنه، 10 شهور، كما يتفق. خلاص انطلق اكتسب، انطلق فاكتسب، فان اديت هذا المبلغ انت ايه؟
انت حر.
اذا المساله مش معقده كما يشيع غيرنا، لا ده الحمد لله الاسلام بيحض على هذا، وننطلق فاكتسب وادي ما عليك وخلاص صرت حرا، ما فيش اشكال. يبقى ان اداها صار حرا، عندي اشكال بس بسيط. هو اتفق اخ محمد على 100، 100,000، ادى 99,000، باقي كام؟
بيروح يشتغل المكاتب عشان يدفع الفلوس لسيده
لينال
الحريه،
حريته.
نعم.
كما ذكرنا ادى من ال 100,000 كام؟ 99. باقي 1000. هل هو في حاله يصير حرا ام يبقى عبد؟
يبقى عبد.
فتح الله عليه، يقول هو عبد ما لم يؤدي كامل الاقساط، فان اداها صار
حرا.
حرا.
نعم.
لان هذا عقد، وربنا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا
بالعقود.
بالعقود. طبعا انا عارف تماما هيطلع لي واحد من الجماعه يقول ايه ده استغلال ده. يا حبيبي لا تناطح فيما لا تعلم. ارجو من يعترض على المسائل ان يتعلم. مش كل واحد يقرا كتابين فلسفه ويقرا كتابين عن المنطق ويقرا كتاب عن الجغرافيا وكتاب عن التاريخ ويقعد ينسق لنا دين الاسلام ويعلمنا ديننا. لا، احنا نتعلم ديننا من من؟ من العلماء، من علمائنا، ممن نقلوا بالسند الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي نقل بالسند الصحيح عن جبرائيل عن رب العالمين. نعم، هذا الطريق ناخذ ديننا، اما من غير ذلك لا ناخذ ديننا. هذه دنيا، قولوا في الدنيا ما شئتم من الترهات، لكن في الدين لا توقف. الثالث المدبر، مكتوب عندك يا محمد؟
الثالث المدبر،
وانتبه مش المدبر،
المدبر.
المدبر. واضح معنى الفارق؟ تمام. من العبد المدبر؟ العبد المدبر المعلق عتقه على موت سيده. معلق عتقه على موتي،
والسيد اللي بيحدد ده.
اي
يعني السيد بيقول له ان
انت إذا حر،
اذا مت
اذا انا مت حر. وليس، خلي بالك، وليس موصى به، مش من الوصيه. الموصى به هنتكلم عنه. فهذا العبد اللي اسمه ايه؟
مدبر.
المدبر او المدبر معلق عتقه على موتي
سيدي.
اذا مات سيده صار حرا مباشره، خلاص لا محتاج اذن من هذا، لان مالكه وعده بهذا. ولمن سموه مدبرا؟ انه على دبر سيده، على انصراف سيده من الدنيا. حل هو ايه؟ هذا المحل،
هيبقى حر بقى.
حر على طول. واضح معنا كده؟ طيب الرابع،
وهذا بخلاف المكاتب.
طبعا هذا خلاف هذا.
المكاتب
بيؤدي اقصى،
بيؤدي اقصى،
هذا لا يؤدي
الحريه،
هذا لا يؤدي. طيب اللي عندنا بعد كده من ام الولد،
ام الولد،
ام الولد.
نعم.
ام الولد، جميل جدا. مين ام الولد؟ رجل عنده امه اكتسبها من الجهاد او بيعها شراء، الرجل إذا كان عنده أمام من حقه أن يطعها بلا خلاف عندنا جميعا، وهذا بنص القرآن وكتب السنة كلها لا خلاف في ذلك.
بعد الاستبراء
ما في شك، هذا إنكار قاتل بعد الاستبراء طبعا. وبرؤها بحيضة أو حيضتين على اختبار الماء ليس من شأني هذا، سألوا أخواننا الفقهاء، ولكن أقول هو من حقه أن يطعها، فواطئ هذه المرأة فأنجبت له غلاما. واحد يقول لك من غير كتب كتاب علاش حمد انا
دي احكام تانية سبحان الله.
لا وانا بحب اميل لها ليه؟ اصل المساله دول تصورها عند ناس جديد، يعني يطئ امراه يا سيدي دي مملوكه ملكه هو، لما يجي يقعد على الكرسي بيستاذن الكرسي، لما يجي يبيع الكوبايه بيستاذن، هذه من ضمن ملك تام له. وهذه الصوره من اجمل الصور في الاسلام، مش كما يشيعون ان الصور ابدا، هذه صوره جميله حتى إن خالفت ما ادعوه من حقوق الإنسانية، إن هذه الحقوق الأصلية، هذه حقوق تعين المرأة على الحياة السوية المستقيمة. وإن شئنا في برامج أخرى خلال المواريث نعلق لها إن شاء الله.
ولو فهموا الأحكام المتعلقة بالعبيد في الإسلام هيفهموا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كرم العبيد دول وإن كانوا عبيدا.
ما في شك شيخ أحسن كمان. يا أخي منهم من خرج من العبودية فصار قاضيا، لما صار حرا، منهم من صار أميرا، ابن أبزة وغيره من العلماء كان وصل أعلى الدرجات. ولكن طيب يبقى عندنا أم الولد، أم أمة وطئها زوجها فأنجبت له ولدا، لا أقصد بولدا يعني ذكر، أنجبت ابنا أو بنتا، فإذا أنجبت منه فلا تباع ولا
تشترى
توهب، ولا تباع ولا توهب خلاص. ما هي تباع ممكن تكون هي تشترى لا تباع ولا توهب، يعني سيدها مالكها ما إذا أنجبت منه لا يبيعه.
وبمجرد وفاة السيد بتصير حرة.
الله يفتح عليك.
ما حدش ينفع يورث أم الولد.
لا. ولا توهب. يعني تقول لك أنا مش هبيعها، هبها لفلان. لا ولا هي ممنوعة. خلاص. هذا نوع من التحرير لهذه الأمة بس بشكل لنا ارتبطت بسيدها عن طريق من؟ هذا المولود الذي أنجبته. هذا المولود الذي أنجبته. نعم. الخامس عندك محمد اسمه
الموصى بعتقه.
الله يفتحك.
انا بس قبل ما نعلق عليه
نعم.
انا يعني ايه اشعر ان هناك تقارب بين المكاتب واقصد المدبر والموصى بعتقه.
طيب ما الفرق؟ نقول الاول ماذا الموصى طيب. بعتقه شوف، الموصى بعتقه هو جزء من الوصيه، جزء من الوصيه، جزء من الوصيه. يعني السيد الذي توفي كتب في وصيته أخرج من مالي كذا وكذا وكذا قربة لله في مستشفى في طريق في غيره أو طلبة وغيره أموال قضاء كذا كذا، ومنها العبد فلان والأمة فلان.
طيب
إذن هذا موصى به
بعتقه
فهو جزء من ماذا؟
من الوصية.
من الوصية. أما المدبر ليس من الوصية.
وما الفرق؟
الفرق أن هذا المدبر مرتبط فقط بالموت، إذا مات سيده أعتق.
لا يدخل في الثلث.
لا يدخل، خرج مباشرة. أما الموصى بعتقه هذا من إيه؟ من الثلث والوصية أو الربع والخمس حسب قضية. واضح معنا كده؟
واضح.
فرق طفيف لكن هو موجود.
طيب.
السادس وهذا جميل جدا وأيضا في شبه، المعلق عتقه على صفة. طبعا بعض إخواننا هقول لي يا شيخ أنت بتسف في مسألة مش موجودة. ما هو شوف أخي الحبيب افهم تعالى. يقال لي هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر، أقول لك أخي الكريم هذه العبارة تكون حسنة أحيانا وسيئة أحيانا. لازم نفهم كده
إمتى بتكون كده وإمتى بتكون كده،
يعني هذا من حسنها أن تتعلمها. هل أنت تقطع أن الزمان لا يدور دورته وتعود أحكامه الرحيم مرة أخرى؟ لا والله، وارد بكرة وبعد، ومش مننا على المسلمين، من المسلمين ومن غير المسلمين، وارد جدا. والإشارات الكونية الآن فيما يحدث من الدول الكبرى وراء بتقول هيحصل حاجة كده. فأنا حينما أعلم هذه الأحكام وتبقى في صدور العلماء وفي بطون الكتب، فإن جاءت وجدنا لها إيه؟ التوصيف العلمي للتعامل معها. أما محوها من الكتب هذا الجهل بلا يضر، لا قد يأتي زمن إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله وتلامذته جميعا رحمه الله وحافظ الأحياء منهم افترضوا في مذهبي مسائل افتراضية ولم تكن موجودة، إذا حدث كذا وكذا يقول الفتوى إيه؟ فيجيبون على مسألة افتراضية. كثير من الناس في زمانهم تهكم عليهم تجيبون على مسألة افتراضية، أجيب على مسألة واقعية. فمرت الأيام
ما تبعهم الفقهاء
وجاءت مسائل تلامذة أبي حنيفة الافتراضية وجاءت واقعا،
نعم،
فوجدوا إجابة إيه؟ مسبقة. لو قلنا هذا جهل لا يضر وعلم لا ينفع لطرحنا كثيرا مذهب أبي حنيفة جانبا، وهذا أمر غير مقبول عند العلماء. إذن اتعلم هذا الكلام، قد يأتي قريبا أو بعيدا في علم المولى جل وعلا. المعلق يقول، المعلق يدخل على الصفة. مثال، كان يقول رجل مالك سيد لعبد أمتي، إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، إذا رجعت من الحج فأنت حر، إن نجح فلان ابني فأنت حر. يعلق يدخل عليه على صفة، وهذا مشروع عندنا جميعا، أشبه ما تكون زي من النذور اللي بيعملوها الناس عندنا كده. هذا الوصف السادس. السابع
المبعض،
وهذا غير موجود عندنا. المبعض هذا أنا بقول لحضرتك والإخوان الطلبة يكتبوا لي إن هو له باب قدام مستقبل، سيجي معنا الشيخ جعرف الأخير شوية عشان هو جزاه الله خير حفظه الله أجل الكلام في باب الولاء هذا كله مؤخرا، إنه عنده فقه جزاه الله خير إيه هذه غير موجودة، فبنؤخرها لإيه؟ اللي باب مستقل في الأواخير يعني. إيه مبعض اختصار وسأتي الكلام؟ رجل عنده عبد، مثال يعني محدث، عنده عبد واحد. مات هذا الرجل عن 6 أولاد ذكور وإناث، هذا العبد المملوك من ضمن التركة، نقسمه إزاي؟ هو جزء من التركة. بعض إخواننا الذين لم يتلقوا العلم من أهله يقول لك ندي إذا إيده وإذا رجله ويحولوها إلى لغة غير لائقة مطلقا. يا أخي الكريم هذا جهل وحمق، هذا جهل وحمق. سألوا العلماء تستريحوا. العبد تورث منفعته لا بدنه، فنقول هذا العبد يرث الأبناء بالقاعدة الشرعية، الذكر ضعف الأنثى، فيجي يخدم عند الأخ محمد في بيته يومين وعند أخته كام؟
يومين،
يوم، وهكذا. بس خلاص انتهت المسألة. ولما تتوزعوا على الدنيا، ما هو كان قبل كده بيخدم عند أبيهم عند الجميع، عند أبيهم في البيت دائما، لما تفرقش معاه هو مملوك حتى إذا تحرر. هذا العبد قسم الآن 5 أجزاء، 5 منافع. فجاء واحد زي محمد يقول والله هذا الرجل جزاه الله خيرا رباني وأنا صغير، هو عبد مملوك عندنا لأبي، ولكن هو له فضل علي، فأنا جزاه الله خيرا أحتسب عند الله أقول له يا فلان عم فلان الخمس بتاعي مثلا حر لوجه الله، فيبقى فيه 4 أخماس إيه؟
مملوكة،
مملوك، وفي 5 تحرر. اسمه عبد ايه؟
مبعض.
مبعض، وضحت معك محمد؟
وضحت،
وضحت جدا. ممكن 2-3 يقولوا طب هو يجوز ان يجتمع في العبد حرية ورق في وقت واحد؟
نعم نعم.
ام مبعض ليه؟ وحي الاجابة معنا بقى فين؟ الاجابة الشيخ مصطفى حفظه الله في باب ايه؟ مستقل قدام. هنتكلم اذا اجتمع الحرية والرق كيف يرث؟ كيف يورث؟ هنتعامل معه ازاي؟ ارى الائمة في ايه؟ كل هذا سأتي معنا إن شاء الله
تعالى.
نعم.
طيب.
حديث بس فقط حديث واحد أذكره هنا يعني بالتكملة المعنى. حديث عند ابن ماجه يقول من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اسمعوا، من باع عبدا يعني أصلا أقر العبد يباع. من باع عبدا، قصة عائشة مع بريرة في البخاري معروفة، من باع عبدا وله مال. أنا أؤكد وأقول هذا كان إيه، وأؤكد حديث البخاري وغيره هذا في سنن ابن ماجه، إن الطعن على قصة الرق وإنها ذا افتراء وكان هذا طعن على صحة الحديث، بس يعني يرتقي بنا إلى الطعن في إيه؟ في القرآن. فذا طعن في صلب الدين، فانتبه أخي المسلم وانتبه أختي المسلمة. نعم،
جزاكم الله خيرا،
كرمك الله.
قال المصنف حفظه الله تعالى،
نعم،
القتل،
نعم،
القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قصاصا،
نعم،
كالقتل العمد العدوان،
نعم،
أو أوجب الدية،
نعم،
كقتل الخطأ،
نعم،
أو أوجب كفارة كقتل ما من بين الصفين يظن به حربيا،
نعم،
أما القتل حدا أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيا فإنه لا يمنع الإرث.
نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم. القتل إيه هو القتل؟ طبعا القتل معروف، ولكن القتل برضو زاد هو إزهاق النفس.
نعم
هو إزهاق النفس، فلان يعتدي على آخر أو على امرأة ولا غيره بآلة حادة ثقيلة انتهت إلى أن خرج فرط روحه من بدني صار قتيلا. والله جل وعلا ذكر أول قصة قتل وقعت في الأرض، واتلوا عليهم نبأ ابني
آدم
بالحق إلى آخره. فقتل الأول قتل الثاني وكان ما كان من شأنهما في القرآن الكريم. هل القتل يرث أو لا يرث؟ هو ده محل بحثنا عشان نتكلم في الوريث. في حديث في الجامع الصغير والصحاح ابن عبد البر وغيره يقول ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. تبقى حم. ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. هذا الحديث جاء عام ولكنه يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. عشان لذلك ذكر الشيخ عندك حديث قال إيه؟ قال القتل ليس سواء. قال القتل الذي يمنع الإرث ثلاث: كل قتل أوجب قصاصا.
نعم.
إيه هو القتل الذي يوجب القصاص؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إيه قتل القصاص؟ قتل العمد،
العدوان،
العدوان اللي بيسموه عندنا في القانون المصري اسمه إيه؟ مع سبق الإصرار والترصد. ما فيش إشكال لا مشاحة المصطلحات، بس اللي أنا بستغربه ده من الشات لماذا البعد عن النص الشرعي؟ يعني النص ده لو ذكروه قديم عمد عدوان، طب ما هي برضو مع سبق هي قريبة منها، لكن في حالة من التنقي والتباعد عما اتفق عليه العلماء. كل قتل أوجب قصاصا هو قتل العمد
العدوان
العمد لا إرث فيه، ما فيش شك في هذا. الثاني القتل الذي أوجب الدية، أقول أوجب دية أو دية بالتثقيل والتخفيف كلاهما صحيح، كقتل الخطأ وهذا مشهور جدا كحوادث السيارات وغيره. طبعا كلامي على من؟ على قاتل قتل من سارث منه. يعني بتكلم قتل الخطأ أن فلان قتل أباه قتل عمه والهارث منه وهكذا، مش اتنين حادثة في الطريق بين اثنين بعيدين عن بعض تم البعد، هذا مفيش ارث بينهما. انا اتكلم عما بينهما حالة من الارث. فالقتل الخطأ كان مثلا رجل في احد الافراح كما حدثنا في مصر وغيره بيضرب نار من جهة الفرحة فاطلق الطاقة فجاءت في مين؟ في عمه الاخيه العارث منه وهكذا، فهذا القتل خطأ. وحادث السر كلها في الغالب قتل خطأ. هذا القتل الخطأ يمنع الارث. طب ليه بيمنع الإرث؟ ده قتل خطأ، ده أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل شوية. إزاي حضرتك بتقصر الأمور على عقلك أنت تقول إيه؟ إزاي ده قتل خطأ؟ طب ليه لماذا يرث؟ ما هو إحنا لو فتحنا الباب ده، مش أنا على يعني علماءنا إذا قالوا أنا سلم، لو فتحنا هذا الباب لقتل من شاء ما شاء من أصحاب الأموال وقال أنا قتلته خطأ. لذلك أخي محمد من الذي يحكم هذا القتل خطأ أم عمد عدوان؟ القاضي مش أنا وأنت. يقول لي أخوي المسائل دي دائما نلجأ فيها إلى مين؟
إلى القاضي.
قاضي لماذا؟ القاضي قاضي عنده آلة في هذه، عنده شرطة، عنده تحريات، عنده مباحث، عنده بوليس، عنده خدمات كافية تجيب له إيه؟ المعلومة من كل طريق، وبناء على المعلومة التي أتت بين يديه خلاص يحكم القاضي. لذلك نقول هذا المانع على خاص في قتل الخطأ إنها ظاهرة في قتل العمد، لكن الخطأ نقول إيه؟ لأن هذا سدا للذريعة. سدا لمين؟ للذريعة. وأيضا بنعيد القاعدة التي مرت معنا في درس السابق: من تعجل شيئا قبل أوانه جوزية
بحرمانه.
والحديث عام: لا يرث القاتل شيئا، عند أبي داود خلاف الأول، خلاف عند ابن ماجه. ليس للقاتل ميراث عند مالك في الموطأ عند أحمد، فيحمل هذا عليه وهذا عليه.
وهذا ولكن هذا في قتل العمد العدوان.
لا والخطأ.
الخطأ يدخل في الحديث؟
نعم. ليه كل سادة ليه؟ نذري أحفظ إذا لو فتحنا هذا الباب أنه خطأ، والخطأ القاتل خطأ يرث، فتحنا باب إيه؟ عظيم وانتشر القتل. وأنت تعرف هذا كل يوم بنقرأ عندنا حوادث في الجرائد وفي غيره على الصفحات وغيره. ايه فلان قتل عمته قتل عمه عشان ايه؟
عشان يرث.
عشان يرث. فهذا الحمد لله العلماء وضعوا فيه كلاما جيدا جدا جدا يعني. طبعا هذا القتل الخطا كله وكذا لا، في بعض العلماء لهم اراء يعني، لهم اراء، ولكن يعني انا كما قلت احب يعني لا الج في التفصيلات، لان نعم. بعض الشباب اخواننا بيتعلق بالتفصيلات ويترك ايه؟ ما اذا انتهينا من هذا الكتاب اذهب انت اليه التفصيلات والتوسع بارك الله لك. الصنف الثالث من القتل قتل اوجب كفاره، قتل اوجب
كفاره
كفاره. هنا ضرب مثالا قال قال كقتل من بين الصفين يظن به حربيا.
نعم هم في القتال.
ايوه
في واحد معاه في الجيش ظنه حربيا فقتله.
الله يفتح عليك.
يعني ظنه في الجيش الثاني المقابل.
جيش المسلمين هنا وجيش المعاويين. فانت عارف كانوا يتقابلوا قديما وجها لوجه.
نعم.
كما يحدث اقول لك ايه يعني انه قتل خمس عساكر 20 ضابط غير بين نيران صديق. عارف نيران الصديق اللي من دول دي؟ اللي كل شيء يحول وراء نيران صديق. تحت اي حال هو اراد ان يصيب كافرا فاصاب من؟ رجلا من اخوانه المسلمين. خد بالك بس عنده ظن انه ايه؟ انه معهم.
نعم.
لتشابه الثياب، لتشابه الهيئه، لتشابه السلاح، فقتله انه منهم يظن به حربيا. وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووداه صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص قتل من الصفين يظن به حربيا ايضا يمنع الارث. طبعا احنا ما توسع يعني يمنع الارث ده كان يريد ان يقتل احد من الكفار، لا يريد ان يقتل مسلم. ما شوف بقى حضرتك، اسالوا اخواننا الافاضل الضباط اللي حضروا حرب مصر مع اسرائيل سنه 67 او حرب 73، كل عسكري متضايق من ضابط هيعمل فيه ايه؟ يقتله، ومع السلاح جاهز وعنده ذخيره واحنا داخلين حرب. هكذا يقتل الصغير الكبير والكبير يقتل الصغير. ولا اصل انا كنت بظنه ايه اسرائيلي. لا لا، هذا يمنع الارث. هذا ايضا سد لمين؟
للذريعه.
يبقى نقول القتل العمد العدوان يمنع الارث، القتل الخطا يمنع الارث، القتل شبه الخطا يمنع الارث. طب ده كله كده يمنع؟ لا مش كله. ايه الذي لا يمنع بقى؟ انت قرات معك شويه قلت ايه حضرتك؟
طيب
قلت ايه عندك الذي لا يمنع؟
اما القتل حدا
الله يفتح
او
عليك.
دفاعا أي. عن النفس
ايوه
او العرض او المال او بغيا فانه لا يمنع الارث.
احسن جزاك الله خير. قتل ايه حدا؟ يعني ايه حدا؟ القاضي حكم ان فلان هذا يقتل، انه قاتل، قتل زيدا غريب عنه، فحكم القاضي ان يقتل في قصاص. من الذي أقام الحد عليه؟
القاضي.
لا القاضي حكم.
نعم نعم.
مين اللي ينفذ
الحكم؟ اللي هو اللي بيرث منه
وارث لهذا القتيل.
نعم.
لهذا الشخص ثالث فقتله بناء على كلام القاضي، يعني كلمات القاضي. هل أن صار قاتلا يرث؟ نقول لا يرث. لماذا؟
لأنه قتله بحكم القاضي.
هناك كلام أجمل الفقهاء يقول إيه؟ يقولوا لأن القاتل هذا اللي بيسموه في بلادنا احنا عشماوي، إنما هو سيف القاضي له بنفسه. هو كله مين؟ هو سيف القاضي.
صح.
ده كأن القاضي أمسك هو وقتل به. نعم. هو ليس بقاتل. نعم. هو ينفذ التعليمات التي تأتي من جهة إيه؟ القاضي.
نعم.
هو سيف القاضي، فهو ليس بقاتل، إنما هو سيف من القاضي.
نعم.
طب أو دفاع عن النفس، هذا معروف مشهور في معركة يدافع عن نفسه وغيره، فقتل شخص يقع الارث. بس مين يثبت انه كان دفاع عن النفس؟ كما اقول لك هذه المسائل من يفتي بها دائما يقضي بها؟ اما القضاه او الامراء، احنا لا نفتي فيها. كان في معركه يا شيخ والله اثبت لي الاول عند المحكمه والشرطه ان القاتل ده كان ايه؟ وقع في دفاع عن النفس عشان نتكلم، لكن انا مش كل ما اديني واحد اقول له لا، دي مسائل محتاجه لنا فيها تقوى. الا وكذلك الدفاع عن العرض، يدافع عن امي عن ابنتي عن زوجتي وهكذا.
مال
ويدافع عن ماله واضحة جدا.
أو بغيا،
أو بغيا معروف، قبيلة بغت على بغت إحداهما على الأخرى فقالت لا تبغي وهكذا، فلا يمنع الإرث، فلا يمنع الإرث. كما قلت لك في بعض اختلافات بين العلماء أن القتل زي هذا فيه أقاويل كثيرة جدا جدا، يعني الشافعية لهم رأي، الحنفية لهم رأي، المالكية لهم رأي ثالث، الحنابلة لهم رأي، بل أنه يعني فسروا أن رجلا قتل مورثه فلم يمت المورث ومات قاتله قبله والثاني ينازع الموت لسه ما تشي، هذا يرث من او لا يرث؟ طبعا بعد خلص يقول اه حيورث ولا مش يا حبيبي انا اعطيك فقط ايه يعني نكتة علمية. شوف العلماء وصلوا إليه، وصلوا إليه إلى أدق التفصيلات، وده بيحدث. ضربه بطلقة رصاص قاتلة، ولكن أبى الله أن يموت سريعا، موت تأجل شهرا، فالشهر ذا القاتل
مات.
طب هذا
مين اللي هيعرف؟
فالعلماء وضعوا تفصيلات جميلة جدا، بس ده يحتاج منك إلى إيه؟ إلى مراجعة ومذاكرة، لأن ذا أمر يحتاج إلى تفصيلات. أنا أريد منك فقط الآن خليك معايا فين؟ في الكلام العام، عشان احنا اتفقنا احنا معانا مدة من الزمان، معانا علاقات كثيرة، فبنبسط قدر ما نستطيع. إن أردنا التفصيلات بعد ذلك والتوسع في المادة يكون معنا مستقبل إن شاء الله نتوسع فيه بإذن الله جل وعلا. تفضل أخ محمد.
الثالث.
نعم.
اختلاف الدين.
نعم.
فلا يرث الكافر المسلم.
نعم.
ولا المسلم الكافر.
نعم.
وكذلك لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم.
أيوة.
وأديانهم عند الإمامين أحمد ومالك.
نعم.
لأن الكفر ملل شتى.
نعم.
عند الإمام أحمد وثلاث ملل عند الإمام مالك.
نعم.
فإذا اختلفت أديانهم فلا توارث.
نعم. الحمد لله وصلى الله ورسول الله. اختلاف الدين هذا مانع، يعني يحتاج إلى بيان. أولا في البخاري ومسلم وغيرهما سنن أربعة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن نحصل قطع الصلة في الإرث بين المسلم ومن
والكافر،
مش موجودة. العلماء فصلوا، قال المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم. يعني يا شيخ، يعني إذا أبويا كان مسيحي ولا يهودي وأنا أسلمت وأبويا عنده 100 فدان، عنده عمائر، عنده إذا أبويا مات وأنا أسلمت لا أرث منه؟ نعم لا ترث منه. هذا كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. انقطعت علاقتك به دينا فلا ترث منه ولا أرث منك، إنما أن تبره، أن تصله، هذا معروف مذكور عند العلماء. خد بالك، حتى لو كان مشركا تنصحه توجهه، أما المال انتهى. طيب ننتقل، هذا ميراث المسلم من الكافر وكافر المسلم. العلماء فسروا، طيب ميراث غير المسلمين من بعض. واحد من الخلود ايه؟ احنا مالنا يا شيخ؟ لا، ما هو ده مش اوعى تقول برضه علم لا ينفع وجهل ايه؟ لا يضر، لا ده انت ده علم ينفع. ليه؟ مثلا في مصر بلدنا الكريمة المحترمة دي، عندنا فيها مسلمون وعندنا فيها نصارى. كيف يتعرف النصارى؟ لا شرعة عنده في التوريث، معنوش الشريعة، فماذا يصنعون؟ يذهبون إلى بعضهم بعض، إلى كبيرهم، إلى غيره، يعمل إرث بينهم، يتراضوا. فإذا اختلفوا يذهبوا إلى من؟ إلى قاضي المحكمة، فيقضي القاضي المحكمة ماذا؟
بالشريعة،
الشرع الإسلامي.
نعم.
طيب جميل، العلماء قالوا إيه؟ طيب يعني هل النصراني يرثه النصراني؟ ولا افرض عنده ابن بقى يهودي، يرث منه ولا يرث؟ يعملوا مع بعض. يعني اسمع الكلمة خلاص انت كامل جدا. قال ايه؟ لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم واديانهم عند الامامين احمد ومالك. يعني هذا الفريق يقول ايه؟ انه النصراني يرث النصراني، اليهودي يرث اليهودي فقط لا غير. عند غيرهم يقول لا، ده يرث بعضهم من مين؟ من بعض، اليهود يرث من النصارى. طب ايه أدلة الكلام ده؟ عندنا دليلا، ربنا جل وعلا قال ولكل منكم جعلنا شرعة
ومنهاجا.
طيب عند من يقول يتوارث الكفار كلهم بعضهم من بعض، اليهودي من النصارى، النصارى من اليهودي وغيره، قال ان الكفر ملة واحدة، ما فيش فارق، يعني هذا حكمنا عليهم. لكن القانون المصري الحقيقة في دي قانون جميل، يعني قال إيه؟ المسألة هذه، قال إذا تراضوا بينهم إحنا إيه؟ ما لناش دخل. إذا ذهبوا إلى القاضي المسلم يحكم بينهم بإيه؟ حتى القاضي غير المسلم مش يحكم إلا بإيه؟
بالشرع.
بل أني أعرف حالات كثيرة منهم تربطنا بهم، يعني طبعا جيرة واحترام وتقدير، وما في حياتنا كلها إذا اختلف مسألة هذه يأتون إلي أنا مثلا، أو إلى بعض إخواننا. العجيب أن الوضع يقول لي يا شيخ شرع بنا المسألة. يعني هم عارفين مصطلح إيه؟ التشريع. شرع. لأنه يقول لك إذا ما المحكمة رؤى الشرعي. فأقول لك شرع عنا أنت وإحنا إخواتنا هنتقضوا مع بعض. إذن يعني إرث غير المسلمين معظم من العلماء من يقول إنه لابد اتحاد الملة، ومنهم من يقول لا فارق في إيه؟ في الملة. أنا بقى أعمل إيه؟ أقول أولا هذا أمر لا يفصل فيه إلا من؟ إلا القضاء، مش أنا وإنت. ده تحت سلطان مين؟
القضاء،
القاضي، سلطان القاضي. إذا جاءوني أنا في مصر لابد أفصل بإيه؟ بالشرع الإسلامي، إن هم كمان أيضا تراضوا معنا على إيه؟ على هذا الشرع. فالمسألة والحمد لله يسيرة، ما في أي إشكال فيها مطلقا بفضل الله جل وعلا. نعم.
وعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفار من بعضهم ولو اختلفت أديانهم، لأن الكفر ملة واحدة.
نعم. نعم. هذا ما ذكرنا، يعني هذا يرث ذاك وذاك يرث ذلك وذلك يرث ذلك، وهكذا ما فيش إشي لأنه.
طيب.
نعم.
ملاحظة.
نعم.
تستثنى عند الإمام أحمد حالتان من مانع اختلاف الدين، حيث يرث الكافر المسلم في صورتين.
نعم.
الأولى إذا أسلم الوارث الكافر قبل القسمة فإنه يعطى نصيبه من ميراث موروثه المسلم.
مورثه؟
من ميراث مورثه المسلم.
نعم.
ترغيبا له في الإسلام.
نعم.
الصورة الثانية أو الحالة الثانية.
نعم.
التوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين ذلك، فيرث المسلم من عتيقه الكافر وبالعكس.
نعم. هذان الصورتان أو تلكما الصورتان ذكرهما الشيخ حفظه الله. هذا من مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد. رغم أن الشيخ حفظه الله اعتمد في هذه المباحث على مذهب الإمام الشافعي. هو ذهب إلى هذا أنه عاش هذه المدة في المملكة العربية السعودية، وأنت تعلم أخواننا جميعا يعلمون أن في المملكة دائما المذهب المعمود
الحنبلي. نعم.
ولكن من عجيب ما تابعته أنا بعد ذلك أن في كتاب أخوانا طلعت كتاب مبسط جدا كده اسمه الفوائد الجلية في المواريث الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز في زمانه رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك كل علماءنا في مصر في المملكة في كل رحمه الله من مات وحفظها منهم لهم أشياء جميلة ينبغي أن نتبعها. الشيخ ابن باز رد هذين الاستثنائين ولم يقبل بهم، وهو شيخ الحنابلة في المملكة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين هم شيوخ الحنابلة. رد أنا كتبه في فوائد الجلية، رد الشيخ ابن باز على هذين الاستثنائين، على توريث الإرث بالولاء بين الكافر ومسلم، وعلى هذه الحالة التي معنا، قال أخشى من هذا أن يفتح بابا لا يغلق. يعني عندك بيقول الشيخ إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة
التركة،
التركة صحيح؟
آه.
ترغيبا له في الإسلام، يعني إحنا عندنا نية صحيح عاوزين ندخل فين؟
في الإسلام.
فتقول له أنت أسلمت ولا لا؟ أقول أنا أسلمت. طب التركة تقسمت لسه؟ تعال خد نصيبك، مالناش معنى. إذا أسلم قبل التخصيم.
طب ما ممكن يسلم عشان بس يرث ويأخذ من التركة وبعدين بعد كده يرتد بعد ذلك بعد ما يأخذ نصيبه.
هذا قبيح ابن باز رحمه الله. هذا ما بيفتح في زماننا. قديما كان يفتح لي كانت السلطة والسطوة للدولة المسلمة. فلا تلاعب، لكن التلاعب الآن موجود ممكن بسهولة جدا. قال فيغلق هذا الباب، وكذلك الترث الولاء الاختلاف. قال مع آتي حال هذه الأمور يعني تحتاج إلى مزيد بيان، وهذا إيجاز فيها بإذن الله جل وعلا. نعم.
طيب آخر مسألة معنا، حكم المرتد.
نعم.
المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه.
نعم.
وحكمه أنه لا يورث ولا يرث.
نعم.
وماله فيء لبيت مال المسلمين.
نعم.
نعم. تفضل شيخ.
المرتد في بعض الناس بيعترض اصلا على حكم المرتد، رغم ان حديث البخاري، حديث البخاري مفيش خلاف عليه بين المسلمين ان المرتد هذا هو من بدل دين الاسلام، كان مسلما وتركه، من بدل دينه فاقتلوه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعريف الفقه ايه؟ هو الذي كفر بعد اسلام. والذي كفر بعد اسلامه. طب حكمه ايه؟ لا يرث ولا يورث وماله فيه لبيت مال المسلمين. لانه ليس بمسلم حتى يرث المسلمين. مش مسلم عشان نرثه. ولا يقر على ارتداده حتى يرثه اهل المله التي ارتد اليها. اذا المرتد ماله ايه؟ فيء لبيت مال المسلمين وليس غنيم. حضرات كلنا خلنا عارفين الفرق بين الفيء وبين ايه؟ الغنيم. رجح ابن تيميه رحمه الله.
معلش يا شيخنا بس لو تعيد علينا الفرق. نعم. بين الفيء وبين يعني الغنيمه.
نعم. الغنيمه هي اكتسبت بالقوه. ليش المسلمين حارب ليش اخر فاكتسبها بالقوه مغانم مكاسب غنمها بالقوه لا اجاز. الفيء ما دخل المسلمين بغير الفتن. بعض المعارك اشتركها المسلمون فلم يقاتلوا اخذوا المكاسب فيئا. في مكاسب اخرى اخذوها بالقتال صارت غنيمه. ليه الافتراق بين اسم الغنيمه والفيء؟ لان الغنيمه لها تقسيم والفيء لها تقسيم. طيب لك في اختلاف بين التقسيمين. على اي حال نقول ابن تيميه يقول انه يورث ولا يرث. وده انا بذكر ان الكلام مهم جدا. قال ان المرتد يورث ولا يرث. ليه يا مولانا؟ احتج بان الصحابه قاتلوا المرتدين وورثوا اهليهم اموالهم. وده بعد نظر على جدا تاني. يعني في رجل عنده امراه وعيال وارتد وقاتل المسلمين. مسلمين قاتله المسلمون. ناخذ مال ونحط بيت المسلمين او لا يرثه من؟ زوجته واولاده. لانه لم يرتد هو الذي ارتد فقط. وده اجتهاد من تيميه رائع جدا في الشك. تقريبا كده عندك انت انتهى؟
انتهى. انتهى.
احنا باقي معنا وقت قد
ايه؟ هنختم ان شاء الله لان الوقت قد دهمنا. بس شيخنا انا كان عندي بس يعني استفسار. لا يحكم على احد المسلمين بالرده.
نعم.
الا اذا فعلنا ماذا؟ رجعنا الى القضاء او الى العلماء او ماذا؟
شيخ الكريم موضوع الرده او التكفير بدايه انا انصح نفسي واقول لغيري كل طالب علم انصح نفسي بدايه بادئ ذي بدء امسح من عن لسانك كلمه ايه؟ التكفير. ان فلان كافر فلان مؤمن. كان لنا صديقا اذا قرأ القران عند كل تصريف لماده كافره عند كل تصريف لها بالماضي بالامر بالجامع بافراد وحط خطين خط هوايه حتى كفر كل الناس. ابعد عن هذا المنطق. ليه؟ بدايه الحكم الكفري يحتاج الى علماء يحتاج الى قضاه يحتاج الى ائمه حكام الثلاثة إلى علماء هم اللي يحكموا
علماء
يحكموا أن هذا الفعل كفر وأن فاعله كافر فيرتقي إلى القضاء فيحكمون على كفره به وعلى كفره هو به بحد الردة يعني يقتل بصورة كذا أو كذا أو كذا من الذي يقوم على التنفيذ؟
الدولة
مش أنا ولا أنت. إذا في النهاية حتى حكمي أنا وأنت أفلام بالكفر لا طائل منه إلا تخريب المجتمعات والفساد بينه المسلمين. انا ارجو لو تعطيني بس دخل في الاخير
اتفضل يا شيخ
ان شاء الله علشان نبقى انتهينا من موضوع الموانع هذه. في بعض الموانع يا شباب اخواننا الكرام في بعض الموانع مش مذكوره في كل الكتب بعضها في الكتب وبعضها في بعض موانع مختلف فيها. الثلاثه التي ذكرناها متفق على بعض مختلف فيها. مثلا اختلاف الدارين. كان قديما اذا مات مسلم في روسيا ومات روسي في مصر نعمل ايه؟ كان الحكم الدار الاسلاميه قديما لازم نجيبه ونجيب مال. طب اذا مات واحد منهم عندنا مش لازم نديرهم مال لان احنا هنا السطوه نخاف ان نعطيهم مال ابنائهم فيتقوى به على المسلمين.
طب وده صح؟
لا القانون الان بقى عمل ايه؟ القانون الان وصل لايه؟ القانون المصري وصل لشيء يناسب ما من جهه القوه والضعف. قال نعاملهم كما
يعاملون. نعم.
مصري مات في اليابان وعنده اموال بعته لنا بامواله يبقى احنا نموت عندنا واحد ياباني لا دين له نعمله نبعته بايه؟
بأمواله.
طب هذا مخالف؟ لا هذا يناسب الأمة من جهة القوة من جهة الضعف. لكن لما كانت أمة سائدة كان هذا مما يختلف فيه الفقهاء. في أيضا من ضمن يعني الأمور المختلفة في الموانع اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة أو بالحرابة هل يتورث الذمين الحربية أو لا؟ دي مسألة إلى مراجعة. اختلاف الدور الحكمي. إذا أنا ورثت إرثي سيمنعك أشبه ما يكون بالحاجب والتعصيب، اسمه الدور، دور الحكمي، الدور الحكمي دور. لا كل ده محتاج إليه تفصيلات. نكتفي بهذا فقط ونصلي ونسلم.
لكن احنا كده اخذنا الاصول، الاصول اللي يظهر بها طالب العلم ان هو يفهم مسائل الفرائض باذن الله عز وجل، واما المسائل المختلف فيها فان شاء الله نتركها لطلبة العلم يعني يدرسونها بعد اتقان الاصول
باذن الله. اقول احفظ المانع الايه الثلاثه ايه الاصليه، ويمنع الشخص من الميراث وحيض من رق وقتل واختلاف دين، تفهم؟
فليس الشك كاليقين. أحسن. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علاء عامر. مشاهدينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.